بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده حمد الشاكرين ونذكره ذكر الذاكرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، اليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن غزوة أحد، وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند آخر وأنجح دورية من القتال قام بها المسلمون قبيل معركة أحد، ألا وهي سرية زيد بن حارثة، والتي وقعت في جماد الآخرة السنة الثالثة بعد الهجرة، وفيها استولى المسلمون على قافلة كانت قريش قد أعدتها لرحلة الشام في الصيف للتجارة، ففر قائدها وهو صفوان بن أمية ومن معه من حرس مخلفين وراءهم تلك الغنيمة الكبيرة التي ساقها زيد بن حارثة ومن معه من الجنود المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قسمها بينهم بعد أن أخذ الخمس. وأسلم دليل هذه القاتلة فرات ابن حيان رضي الله تعالى عنه أرضاه. كانت مكة أحبتي في الله تحترق غيظا على المسلمين لأسباب عديدة، أولها ما أصابها في معركة بدر، فالهزيمة كانت هزيمة مكراء، ويعني لم تكن هزيمة عادية، بل إن اسم قريش قد تلفق بهذه الهزيمة في كل مكان، وعلاوة على ذلك قتل أشراف قريش وصناديدهم، علاوة على عار وذل الأسر، فكان تجيش في قلوب أهل مكة نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى أن قريشا قد منعوا البكاء وأخذ العزاء في قتلاهم حتى ينتقم. أضف إلى ذلك ما حدث من سرية زيد بن حارثة وضياع أموال قريش وتيقنهم ناو أن المسلمين لهم منعة ولهم يد طولة ويستطيعون أن يعترضوا طريق قوافلهم وأن يمنعوا عنهم أرزاقهم. فكان هناك عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وأبو سفيان ابن حرب وعبد الله بن ربيعة، هؤلاء الأربعة كانوا أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا للانتقام لخوض معركة جديدة، لعل الموازين تنقلب والأحوال تتغير وتستعيد قريش شأنها ومكانتها وعزها وتؤمن بذلك طريق تجارتها. وكان لابد لمعركة أخرى من استعدادات مادية وتمويل، فأول ما فعلوه احتجزوا العير التي كانت قد نجت قبيل موقعة بدر والتي بسببها نشأت موقعة بدر. هذه العير والتجارة والأموال قال هؤلاء الزعماء لأهل مكة: يا معشر قريش، إن محمدا قد ظلمكم وقتل خياركم، فلا أقل من أن تعينون بهذا المال على حربه، لعلنا نفأر لمن مات من أهلنا وأسر منهم. فاتفقوا جميعا ووافقوا على أن يهبوا هذه العير لإعداد هذه القافلة، لإعداد جيش يسير صوب المدينة ليحارب المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. قدرت تلك القافلة بألف عير وخمسين ألف دينار ذهب. لذلك فإن الله عز وجل يصف صنيع المشركين في صدهم عن سبيل الله وإنفاقهم العزيز والغالي في سبيل ذلك بقوله تعالى في سورة الأمثال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فتحوا باب التطوع لكل من أحب للالتحاق بهذا الجيش بنية غزو المسلمين. وصار الشعراء من المشركين وعلى رأسهم أبو عزة الشاعر. وأبو عزة هذا كان قد أسر في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم من عليه وأطلق سراحه بغير خداع على أن لا يهدي المسلمين ولا يؤيد الناس ضدهم. ولكن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر فصار يحرض القبائل بشعره ضد المسلمين، أغراه بالمال وأن يغنيه. بعد أن استدارت سنة كاملة، بعد أن مضى عام على موقعة ومعركة بدر الكبرى، تمكن المشركون من أهل مكة من تجميع جيش مقاتل يتكون من 3000 مقاتل من قريش ومن حلفائهم وغيرهم. وطرأت على قادة الجيش المكي المشرك فكرة أن يصطحبوا معهم النساء. والسبب أو الهدف من اصطحاب النساء مع الجيش المكي أن ذلك يكون أبلغ في استنادة الرجال وقتالهم بلا هوادة، لأنهم يدركون أنهم إن فروا فإن نساءهم وذراريهم سوف تسبى، وأي عيش وأي كرامة في العيش بعد أن تسبى النساء. فاصطحبوا عددا من أشراف النساء معهم. قوام هذا الجيش المكي كان 3000 بعير، وكان معهم 100 فارس و700 درع. وأعطيت القيادة العامة للجيش المكي إلى أبي سفيان بن حرب. أما قيادة سلاح الفرسان فكانت موكلة إلى خالد بن الوليد، وكان لم يسلم بعد، ومعه أيضا عكرمة بن أبي جهل. وفي غزوة بدر كان اللواء مع بني عبد الدار. وأيضا في هذه الغزوة في غزوة أحد أعطي اللواء إلى بني عبد الدار، وذلك أنه بعد أن قسمت الرفادة والسيادة بين أهل مكة كان من نصيب بني عبد الدار اللواء في الحروب. تحرك الجيش المكي باتجاه المدينة ينوون شرا، ولكن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة لازال، استطاع أن يجمع تفاصيل الخطة وكل أخبار الجيش وتحركاته، وأرسل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استلم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عمه العباس وهو في نفس القباء، فلم يقرأها عليه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان وأن لا ينشر هذا الخبر حتى لا يثير الرعب والهلع في قلوب أهل المدينة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليتشاور مع قادة المهاجرين والأنصار. في تلك الأثناء كانت المدينة في حالة استعداد تام لأي لحظة فيها جيش مكة، حتى أن الناس كانوا يصلون ومعهم السلاح استعدادا للطوارئ، حالة طوارئ قصوى. وقام مجموعة من الأنصار بحماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية خاصة، كانوا يبيتون على بابه وكانوا يرقبون أبواب المدينة مداخلها ومخارجها ليتحدثوا الأخبار حرصا على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة كان فيهم سادة الأوس والخزرج، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. بينما الجيش المكي يسير باتجاه المدينة مروا بقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترحت إحدى النساء التي صاحبت الجيش وهي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان اقترحت أن يقوم المشركون بنفش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم انتقاما من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بالسعر. ولكن هذا حتى في عرف المشركين منافي للأخلاق ومنافي لكل الأعراف. وقادة الجيش تنبهوا أنه إذا حدث ذلك فإنهم لا يأمنوا ماذا يكون رد فعل المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تمكنوا من رؤوسه، خاصة أنهم رأوا ما حدث في غزوة بدر بعدما خرجوا بطرا ورئاء وتكبرا لحقتهم هزيمة النكراء، فلا أحد يدري ما الذي سوف يحدث هذه المرة. عقد النبي صلى الله عليه وسلم كعادته مجلسا استشاريا، ولكن هذه المرة كان مجلسا استشاريا عسكريا مع قادة المهاجرين والأنصار، تبادل فيه الرأي معهم وقدم رأيه إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتحصنوا بالمدينة وأن لا يخرجوا منه. فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، أما إذا حاولوا دخول المدينة واختراقها فإن المسلمون يقاتلونهم على أفواه الأجسة والطرقات والنساء من فوق البيوت. ومن العجيب أن من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي كان هو رأس المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وكان هذا المنافق حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج بعدما ادعى الإسلام بعيد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى. ولكن عدو الله ابن أبي بن سلول لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه محبة فيه أو لاعتقاده في صواب ذلك الرأي، بل اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبقى المسلمون بالمدينة حتى يتمكن من التباعد عن القتال ومن معه من المنافقين دون أن يعلم بذلك أحد. ولكن جماعة من فضلاء الصحابة ممن لم يحضروا غزوة بدر أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، بل ألحوا عليه في ذلك وقالوا يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فالله عز وجل قد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنه حتى لا يشك أحدهم أن جبنا عنه. على رأس هؤلاء المتحمسين للخروج كان الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالبهم بسيفي خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يؤمن بمبدأ الشورى، بل هو الذي رسخ ذلك المبدأ في نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم منذ البداية، نزل على رأيهم، استقر رأي على الخروج من المدينة واللقاء في ميدان المعركة خارج حدود المدينة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الجمعة يوم الجمعة ووعظهم وحثهم على الجد والاجتهاد وبشرهم بالنصر إنهم صبروا، وأمرهم بأخذ العدة والعتاد ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر، ثم دخل بيته ومعه الصاحبان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فعمناه وألبساه عدة السلاح، فتقلد النبي صلى الله عليه وسلم أدوات الحرب وأخذ سيفه ثم خرج للناس. ولما خرج كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما كان قد لام الناس على أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه بالبقاء بالمدينة والدفاع عنها إن هاجمها جيش مكة، وقال للناس استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه. فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مرة أخرى: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت. إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل، فالأمر إليك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس عدة الحرب، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، أي درعه وأدوات الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإعداد للحرب، قسم الجيش إلى ثلاث كتائب: الكتيبة الأولى كتيبة المهاجرين، وكان لواؤها لمصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكتيبة الثانية كتيبة الأوس، وأعطى لواءها لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الكتيبة الثالثة فكانت كتيبة الخزرج، ولواؤها كان مع الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوام الجيش المسلم كان 1000 مقاتل، معهم 100 درع، كم فرس؟ ولا فرس واحد. إذا قارن الجيش المكي 3000، 3000 بعير، 100 فرس، 700 درع، وجيش المسلمين 1000 مقاتل و100 درع في مقابل 700 درع مع المشركين من أهل مكة، ولم يكن معهم ولا فرس واحد في مقابل 200 فرس مع أهل مكة. وطبعا أريدكم أن تفهموا أن مسألة فرس تعدل الآن طائرة حربية أو دبابة إلى غير ذلك، فالجيش المعد بالفرسان جيش أقوى بطبيعته، بعكس الجيش الذي يعتمد أساسا على المشاة وليس معه فرسان. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أميرا على المدينة، استخلفه على المدينة على الصلاة لمن بقي في المدينة من النساء والشيوخ ومن منعهم العذر والأطفال. بمجرد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عند ثنية الوداع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة حسنة التسليح، وكانت في موقف مستقل تختلف كلية عن الجيش، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فأخبروا أنهم اليهود من حلفاء الخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ذلك أبى أن يستعين بهم مطلقا، وأرسى بذلك حكما مهما جدا، ألا وهو حرمة الاستعانة بأهل الكفر على أهل الشرك. أبى أن يستعين بأهل الكفر اليهود على أهل الشرك في القتال، لأنه لا يأمن بوائقهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم باستعراض الجيش، الجيش الكبير والصغير، حتى من لا يصلح للقتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية فرز للمقاتلين، فكان من ضمن من انضم إلى الجيش عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهم صغر السن فردهم، ولكن كان هناك غلامان، أحدهما رافع بن خديج، والثاني ثمرة بن جندب، كان صغيري السن، ولكن رافع بن خديج لما ردهما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أتقن الرمي بالنبي، فأجبني. فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه بايعا في الرماية أجازه. فجاء صديقه وصاحبه ثمرة يبكي وقال: يا رسول الله، أجزت رافع ولم تجزني، أنا أقوى من رافع. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم معا. كلما توقفت عند هذه الحادثة حاولت أن أقارن بين حرص الصحابة والرعيل الأول من المسلمين على الدفاع عن دين الله عز وجل، وفي ذلك ما فيه من ثمن باهر ألا وهو حياتهم. لذلك فإن الله عز وجل لما قال أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، أقارن بين موقفهم وموقف المسلمين في يومنا هذا، وهو الفرار والاستكنان والخوف، والخوف حتى من عدو هو أضعف قوة وعتاد. ويقول البعض للدين رب يحميه، إن لم يكن هناك من عنده حب الشهادة في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أصحابه على نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل حتى ولو لم يتمكنوا من ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهؤلاء رغبوا في ذلك دفاعا عن دين الله عز وجل وانتصارا لعقيدتهم لا لوطن ولا لبشر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش المغرب ثم العشاء، وبات واختار 50 رجلا لحراسة معسكر المسلمين بقيادة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محمد بن مسلمة هو الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية بالاشتراك مع أبي نائلة قاموا بقتل كعب بن الأشرف، ولكن في تلك الأثناء حدث حادث عكر صفو ذلك الجيش وكاد أن يسبب فتنة كبرى وهزيمة نكراء. فالهزيمة أحبتي في الله إنما هي الهزيمة النفسية، فإن معنويات الجن إذا انخفضت وهزموا نفسيا فإنهم مهزومون لا محالة عسكريا. قام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق بمناورة كادت أن تهتك بالجيش المسلم، انسحب ومعه 300 مقاتل من أصل 1000 مقاتل قائلا ما ندري على ما نقاتل ولما نقتل أنفسنا. وتظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفض رأيه بعدما اتفق معه امتياعا لرأي آخرين، وأنه مصر على البقاء في المدينة للدفاع عنها. ولكن معلوم أن هذا المنافق لم يكن سيره مع الجيش النبوي إلا لسبب إنزال الفتنة والفرقة والتمرد في تلك الأثناء الدقيقة والظروف الحرجة حتى يحدث بلبلة واضطراب في جيش المسلمين على مرأى ونسمع من عدوهم. وبالفعل كاد المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ينجح في تحقيق غرضه القبيح، فقد هم الطائفتان هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، همت الطائفتان أن تشلا كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بنو حارثة وبنو سلمة أوشكا على الرجوع والانسحاب، ولكن الله عز وجل ثبتهم. ولكن بعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل مواصلا سيره نحو العدو. نزل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب من جبل أحد في المكان الذي دار فيه موقعة أحد، عسكر بجيشه مستقبلا المدينة وظهره وظهر الجيش إلى هضاب جبل أحد، فبذلك وقاية ظهر ومؤخرة المسلمين من جانب جبل أحد وعلى ذلك صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. فالموقف كان كالتالي: عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وجعل ظهر الجيش إلى جبل أحد، وكان يستقبل المدينة، ووقع جيش المشركين بين جيش المسلمين وبين المدينة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم وفي نفس الوقت يحمي ظهره. ولكن كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بحماية مؤثرة جيش المسلمين؟ عين النبي صلى الله عليه وسلم 50 مقاتلا من الرماة الماهرين، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية، وهذا الجبل يعرف بجبل الرماة. إذا رسمنا خريطة فإن هذا الجبل يقع على جنوب شرق معسكر المسلمين، تحديدا على بعد 150 مترا من مقر معسكر الجيش الإسلامي. أعطى قيادة هذه المجموعة من الرماة إلى الصحابي الجليل عبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد حضر موقعة بدر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضحوا خيلا بالنبل، وأن يمنعوا أي محاولة للمشركين من الالتفاف خلف جيش المسلمين أو مهاجمتهم من الخلف. وقال لهم أيضا: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل أو نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. يعني على أي حال لا تغادروا مواقعكم مهما كانت النتيجة، حتى وإن رأيتمونا تقطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، سواء هزمنا أو هزمنا لا تغادروا مواقعكم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بحث الجيش المسلم على الجهاد ودفعهم إلى الشهادة وتبشيرهم بالنصر إلى غير ذلك، حتى كان صباح يوم السبت اليوم السابع من شهر شوال سنة 3 بعد الهجرة، بعد عام من معركة بدر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ أو البدء في القتال حتى يأمرهم، وقام صلى الله عليه وسلم بالتلويح بسيف بكار مناديا على أصحابه قائلا: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا السيف الذي يمنحه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم، حتى قام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه أحدا منهم، حتى قام صحابي جليل يعرف بأبي دجانة، أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: يا رسول الله، وما حق السيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، يعني بلا هوادة وبلا استراحة. عندها قال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السيف، ثم ربط أبو دجانة رأسه بعصابة حمراء وجعل يتدخر بين الصفوف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يعني التكبر منهي عنه ومذموم، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولكن في هذا الموقف التكبر ممدوح على أعداء الله لإظهار القوة والمنعة والبأس. لما الصحابة رأوا أبو دجانة يعصب رأسه بتلك العصابة الحمراء علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. ذكرت لكم من قبل أن لواء جيش مكة كان بحكم التقسيمة القديمة كان في بني عبد الدار. أبو سفيان بن حرب أراد أن يستحسهم ويستفزهم، تذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث، فقال لهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد علمتم، وإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فاستثار القوم تلك المقولة وأغضبهم وأخذتهم الحمية، فقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وبالفعل فإنهم قد ثبتوا عند احتدام المعركة وأبدوا شجاعة منقطعة النظير، حتى أن عشرة من نفس الأسرة قد ماتوا دفاعا عن لوائهم، قتلوا الواحدة تلو الآخر. اقتربت ساعة الصفر وتبانى الجيشان، وقامت قريش لمحاولة أخرى لزعزعة استقرار الجيش المسلم ومحاولة التأثير على نفسية المقاتلين المسلمين. أخرجوا من بينهم عميل قائم يسمى بأبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كان اسمه أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، لأنه لما كان رأس الأوس في الجاهلية وجاء الإسلام جاهر بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة إلى مكة يؤلب قريشا على نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعد أهل مكة بأن قومه من الأوس يطيعونه إذا ما أمرهم. فلما خرج إلى المسلمين نادى على قومه من الأوس قائلا: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، أنا أبو عامر، ظنا منه أنهم سوف يجيبونه. فقالوا: ما أنعم الله بك عينا يا فاسق، وردوه شر رده. فصدم الرجل وقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. حتى أنه لما بدأ القتال كان يقاتل ضد قومه قتالا شديدا. من هنا نرى أن كل محاولات قريش لهزيمة المسلمين نفسيا باءت بالفشل. حتى محاولة عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن انسحب بثلث الجيش، ولكن الله عز وجل ثبت البقية الباقية وهي قرابة 700 مقاتل. يا الله للعدد، 700 مقاتل يقفون ضد جيش مجهز على أتم استعداد قوامه 3000 مقاتل. وقالت نسوة قريش التي صاحبن الجيش بتحفيز المقاتلين من أهل مكة، تقودهن حمزة بنت عقبة زوجة أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ليستقرن الرجال ويحرضن المقاتلين على القتال. وبدأنا في نثر الشعر ليحفزوا جيش مكة على الاستماتة في القتال. لما تقارب الجمعان وصار كل جيش يرى الجيش الآخر، حانت لحظة البدء، فجاء حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وكان يعد من أشجع فرسان قريش. خرج راكبا على جمل يدعو إلى المبارزة، فتقدم إليه الزبير بن العوام
ولم يستغرق ذلك منه وقتا طويلا، بل وثب عليه وثبة قوية كالليل، واقتحم به وأخذه معه إلى الأرض، ألقاه من على جنبه وذبحه بسيفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكبر المسلمون وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير بن العوام، وقال في ذلك: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشتعلت المعركة وبدأ القتال في كل مكان، وكما ذكرت سابقا فإن 10 على الأقل من نفس الأسرة من بني عبد الدار قتلوا الواحد تلو الآخر. بعد أن قتل طلحة بن أبي طلحة قتل أخوه أبو شيبة، قتله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فقتله سعد بن أبي وقاص، ثم مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة فقتله عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا حتى صار 10 من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخره. لم يبق من عبد الدار من بني عبد الدار أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام حبشي لهم حمل اللواء وأدى حقيقة من صموف الشجاعة ما فاق به موالي من حملة اللواء الذين قتلوا قبله حتى قتل هو الآخر. ولعلكم تعلمون كما ذكرنا من قبل أن اللواء له معنى، اللواء يعني الراية، فإذا ما سقطت الراية فإن ذلك عنوان الهزيمة ومقدماتها. سقط لواء الجيش المكي على الأرض ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطا، وجاء دور أبو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يراه الناس بعصابته الحمراء أخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، حتى أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الذين كانوا يتطلعون إلى هذا السيف لما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بحقه، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وجدت في نفسي شيئا، يعني أخذتني الغيرة حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبا دجان، وقلت في نفسي: أنا ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا القرشي، وقد قمت إليه يتركني ويعطيه لهذا، والله لأنظرن ما يصنع، يقصد ما يصنع أبو دجان. فاتبعه الزبير يشاهد ما سوف يصنع أبو دجان، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، حتى أنه كان في المشركين رجل خبيث لا يدع من المسلمين جريحا إلا أجهد عليه وقتله. فكان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشاهد الاثنين، هذا الخبيث والصحابي الجليل أبو دجانة الذي يحمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهما يدنو من الآخر. فيقول الزبير: فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، يعني كل واحد منهما ضرب الآخر ضربة بالسيف، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرعه، فضربه أبو دجانة فقتله، ثم أمعن أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نساء قريش، فلما أراد أن يضربها وهو لا يدري أنها امرأة على رأسها، وكان سيفه عند مفرق رأسها والولد وصوتت، فلما اكتشف أبو دجالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها امرأة قال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. كانت هذه المرأة هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وقاتل أيضا الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بطر موقعة بدر أسد الله اندفع إلى قلب الجيش يغامر مغامرة منقطعة النظير ولا يدري ما خبئ له. كان حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكرنا أنه قتل أبو شيبة ثاني واحد من بني عبد الدار يقوم بحمل اللواء، وكان الحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبدي شجاعة منقطعة النظير ودائما يقبل بوجهه ولا يفر أبدا. ولكن كان هناك رجل اسمه جبير بن مطعم، كان له عم اسمه طعيمة بن علي، كان قد أصيب يوم بدر فأراد أن ينتقم له. فجبير هذا كان سيد وحشي، فقال له اخرج مع الناس فإن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عفيق، يعني إن انتقمت من حمزة بقتله كما قتل عمي فأنت حر طريق. فوحشي هذا يقول فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصر حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهج الناس هجا ما شيء يوقفه أبدا، فكلما تهيأت لأضربه أجده في وجهي فأستتر منه بشجرة أو حجر حتى يدنو منه. وكان هناك رجل آخر ينوي نفس الشيء لاغتيال الحمزة وهو سباع ابن عبد العز، ولكن الحمزة رضي الله تعالى عنه لم يمهل سباعا هذا، ولكنه ضربه ضربة أصاحت في رأسه. وبينما الحمزة مشغول وبينما وحشي يختبئ خلف شجرة هز حربته حتى إذا تمكن من الحمزة رضي الله تعالى عنه في نصب عينيه، يعني يستطيع رؤيته وحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يراه، رماه بحربته فوقعت حربة وحشي أسفل سرة حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتدخل في أحشائه وتخرج من بين رجليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاول أن يخرجها من أحشائه ولكنه لم يستطع. أما وحشي فقد تركه حتى يموت وترك حربته فيه، وبعد أن تأكد من موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاه وأخذ حربته ثم رجع إلى المعسكر. فوحشي لم يشارك في القتال إلا من أجل حريته، إلا من أجل أن يغتال الحمزة أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد الشهداء. وقال ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. وبالفعل فلما رجع إلى مكة أعتق وحشي. وقبل أن ندعو على وحشي لابد أن نقول أن وحشيا هذا أسلم فيما بعد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنه على ألا يراه، توري وجهك عني. ووحشي هذا قتل في حروب اليمامة مسيلما الكذاب بنفس الحربة التي قتل بها سيد الشهداء الحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول أرجو أن يكون ذلك كفارة لسوء صنيعي من قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من المهم جدا أن نذكر بعض النماذج الرائعة كما ذكرنا من رافع السمرة وعبد الله بن عمر وغيرهم. كان هناك أيضا بطل من الصحابة هو حنظلة غفيل الملائكة، ويا للعجب فحنظلة هذا الصحابي الجليل شهيد موقعة أحد وغفيل الملائكة هو ابن أبي عامر الفاسق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق ولعنه الله. حنظلة هذا كان قد تزوج حديثا وكان مع زوجته في الفراش، فلما سمع نداء الحرب انخلع من أحضان زوجته منديا نداء الجهاد من فوق. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال قاتل حتى خلص إلى أبي سفيان بن حرب وأوشك أن يقتله، ولكن قبل أن يقتله تمكن منه شداد بن الأسود فضربه ضربة زهقت منها روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد انتهاء المعركة رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حنظلة هذا عجبا، رأى جسده يقطر ماء، الماء يقطر من جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأل أهله عن ذلك فأخبرته زوجته أنه كان معها في حالة جماع، فلما سمع نداء الجهاد انفض عنها ملبيا نداء الجهاد من فوره ولم يغتسل، فكان على جنابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يضيع وقتا حتى في إزالة الجنابة بالاغتسال. فلما استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قامت الملائكة بتغسيل جثمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انهزم جيش المشركين وظل الجيش الإسلامي الصغير على قلة عددهم مسيطرا على الموقف، حتى خارت عزائم جيش مكة وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، وكأن العدد هو العكس، وكأن 3000 مشرك إنما يقاتلون 30,000 مسلم ليس 700 مسلم. فانتصر المسلمون وأبدوا أعظم صور الشجاعة واليقين، وبعد محاولات جاهدة من قريش لسد هجمات المسلمين أحست بالعجز والخوف، فانكسرت همة الجيش المكي وظل لواؤهم على الأرض لم يتمكن أحد من حمله، خاصة بعد مقتل هذا العبد الحبشي الذي كان آخر من حمل اللواء. أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين وصدقهم وعده، وصاروا يقتلون في جيش المشركين، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها، مني الجيش المكي في هزيمة أخرى كالتي مروا بها من قبل في موقعة بدر. ولكن هل انتهى الموقف عند ذلك؟ لا، كل شيء بقدر الله عز وجل، والله عز وجل يريد أن يعلمنا دروسا تستفاد من أخطائنا. بينما كان الجيش الإسلامي في نشوة الانتصار قام البعض بالذهاب لجمع الغنائم التي خلفها الجيش المكي، بينما الجيش المكي يحاول الفرار والبقاء على حياته، كل واحد منهم يقول نفسي سارا مخلفا خلف النساء والأموال والغنائم. في تلك الأثناء شاهد تلك الأحداث مجموعة الرماة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، مؤكدا عليهم ألا يغادروا موقعهم مهما كان، مهما حدث من أحداث من نصر أو من هزيمة. فقال بعضهم لبعض مخالفا لذلك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم وانتصروا، فيما تنتظرون؟ هيا نجمع الغنائم معهم. نهرهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائلهم، وذكرهم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما يقرب من 40 رجل من 50 لم يستمعوا إلى أوامر عبد الله بن جبير وتنافوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، مخلفين موقعهم الاستراتيجي الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته لحماية ظهر الجيش الإسلامي ولمنع أي محاولة انتكاس، والتي قد حاول خالد بن الوليد قائد 100 فارس من جيش المشركين حاول عدة مرات أن يهاجم الجيش الإسلامي من الخلف، ولكن كان دائما يجد الرماة لهم بالمرصاد. فلما تخلى هذا العدد غالب الرماة تخلوا عن أماكنهم، انتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية والتف حول جبل الرماة، وما لبث أن أباد عبد الله بن جبير وما يقرب من 9 من الصحابة ممن دقوا معه ملتزمين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيطر على جبل الرماة وانقض على المسلمين من الخلف، وصاح فرسان خالد صيحة عرف المشركون منها بالتطورات الجديدة، فرجعوا مرة أخرى إلى المسلمين بعد أن كانوا أوشكوا على الفرار، بل إن منهم من فر، وقامت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، قامت برفع لواء المشركين، فالتف المشركون حول اللواء مرة أخرى لما رأوا لواءهم قد رفع، واجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال. وأراد الله عز وجل أن يلقن المسلمين درسا يتعلموا منه حتى يوم الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك في مجموعة صغيرة من أصحابه ما يقرب من 9 في مؤخرة الجيش الإسلامي يرقب ويشاهد ويتابع انتصار المسلمين ومطاردتهم للمشركين، إذ هو بجيش خالد الفرسان يباغت النبي صلى الله عليه وسلم معه مباغتة تامة. فلم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيار من 2، إما أن ينجو بنفسه وبأصحابه 9 الذين معه، وفي هذه الحالة فإن جيش المسلمين سوف يطوق من الخلف ومن الأمام، والمصير الهزيمة النكراء القتل والأسر والتنفير، وإما الخيار الآخر أن يخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بحياته فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله، وطبعا حتى يتمكن من دعوتهم لابد أن ينادي، فإذا ما سمع صوته أحد من المشركين وهو معه مجموعة صغيرة من المسلمين فلا شك أنهم سوف يتجهوا صوب صوته صلى الله عليه وسلم محاولين القضاء عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع شجاعته منقطعة النظير، رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وبالفعل استمع المشركون إلى هذا النداء قبل أن يصل إلى المسلمين، وقبل أن يصل المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، وكانوا فئة قليلة. جرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة معركة عنيفة، أظهرت تلك المعركة نواجر الحب والتفاني والبسالة والبطولة التي أبداها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه نبيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة، يعني من يرد المهاجمين من أهل مكة عنا وله الجنة إن قتل. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم النداء، فتقدم آخر فقاتل حتى قتل، وهكذا حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه لمن بقي معه وكان من المهاجرين: ما أنصفنا أصحابنا، يعني أن الأمر صار في غاية الحرج، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابيين. كان هذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه وشفته صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل من جيش المشركين خبيث يعرف بعبد الله بن قنئة، حاول الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، حتى أنه ضربه مرة على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو منها أكثر من شهر، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي درعه فوقاه الله عز وجل ولم تنفذ ضربة السيف إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي ما يشبه بالخوذة وبها ثلاث من حرير، فدخلت حلقتان من مغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الخبيث عبد الله بن قمأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يترصده يضربه الضربة تلو الأخرى، وفي آخر مرة قال له خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم أقمأك الله أقمأك الله. فاستجاب الله عز وجل لدعائه. لما رجع ابن قمئة إلى مكة وكان راعي غنم، أخذ غنمه على ذروة جبل فدخل فيها فنطحه سيس فأرداه من شاهق الجبل فتقطع إردا، سلط الله عز وجل عليه سيس فنطحه فوقع من فوق الجبل فتقطع قطعا. استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج كسرت رباعيته وشج في رأسه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته. الموقف في غاية الحرج، المسلمون منهم من فر، خاصة بعد أن أشاع القوم وبعد أن أشاع ابن عبد الله بن قلئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الفرقة والهزيمة النفسية في نفوس الجيش الإسلامي. ومنهم من قال إن كان النبي قد قتل فعلام نقاتل، ولم يبق إلا فئة صغيرة تقاتل لأنها أيقنت أنها إنما تقاتل في سبيل الله عز وجل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فما للحياة طعم وفما فائدة الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو في هذا الموقف الحرج ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قام سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما ببطولة نادرة فصد هجومات عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمهل رماة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأسهم من كنانته ويقول لسعد ارمي حداك أبي وأمي، ارمي يا سعد حداك أبي وأمي. أما طلحة رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركه المشركون وقام طلحة بصد هجومات المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن طلحة جرح طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أنهم عدوا جراحه يوم أحد فكانت 39 جرحا، وقطع إصبعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قطعت بعض أصابعه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصابعه قطعت لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وقال فيه صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينما طرحة وسعد بن أبي وقاص يستميت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصد هجمات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول من رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الطوف هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرأى طلحة سريعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني الرجل أدى أقصى ما يستطيع إنسان أن يؤديه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد غابت الحلقتان من حلق المغفر في وجنته، فأراد أن ينزعهما، ولكن سبقه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وناشده: بالله ما شتك بالله أبا بكر إلا تركتني. فتركه أبو بكر لما استحلفه بالله، وأراد أبو عبيدة أن ينزع تلكما الحلقتان من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة والأخرى، وألا يؤثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وألا يوجعه، فقام بقطع ذلك الحديد بأسنانه حتى كسرت سنية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنزع واحدة، وأراد أبو بكر أن ينزع الأخرى، فقال أبو عبيدة كما في الأولى: نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني. فتركه أبو بكر، فقام أبو عبيدة مرة ثانية بانتزاع الحلقة الأخرى حتى مدرت سنية أبي عبيدة الأخرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أقطاب المسلمين، منهم أبو دجانة ذو العصابة الحمراء، ومصعب بن عمير، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وعمر بن الخطاب، وحاطب بن أبي بلتعة وغيرهم. فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يهدونه بأرواحهم، وبالطبع كان أيضا أعداد المشركين تتضاعف حول النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة من الحفر التي كان هذا الفاسق عامر الفاسق حفرها قبل المعركة حتى تكون بمثابة مصائب للمسلمين. وقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الحفر وجرحت ركبته، فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في تلك اللحظات الحرجة قام مجموعة من الصحابة ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. هذا أبو طلحة كان يجعل نفسه بمثابة زرع يصور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه سهام العدو، وكان أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت بوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يترس عليه بظهره حتى أن النبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وحاطب بن أبي بلتعة قام باتباع عتبة بن أبي وقاص الذي تسبب في كسر أسنان النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بالسيف حتى أطار رأسه وأخذ فرسه وسيفه. وعتبة بن أبي وقاص أحبتي في الله هو أخو سعد بن أبي وقاص، وسعد كان حريصا بل شديد الحرص على قتل أخيه لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبقه حاطب ابن أبي بلتعة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف موقفا متفرج، ولكنه كان يرمي بنفسه يرمي بالنبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي حتى اندقت قوس النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب ووقع على وجنته صلى الله عليه وسلم. جاء مالك بن سنان والد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو سعيد الخدري استصغر في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده في غزوة أحد، ولكن أبوه مالك بن سنان كان من القلة القليلة التي صمدت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سارع فامتص الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنفاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابصق مجه. فقال: والله لا أمده. ثم أدبر يقاتل، ابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا في تلك المعركة. أما مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قنئة وأصحابه، وكان اللواء بيده، كان حال اللواء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فضربوه على يده اليمنى فقطعت، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه التقط اللواء بيده اليسرى فضربوه على يده اليسرى فقطعت، ثم برك على اللواء بصدره وعنقه حتى قتل. قتله ابن قنئة لأنه ظنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لشبهه به. عندها صح ابن قنئة قائلا: قتلت محمدا، قتلت محمدا. وكان لذلك أثر في تخفيف وطأة هجوم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه قتل، وأيضا كان له الأثر السلبي على جيش المسلمين لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. لما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي بن أبي طالب، فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة من حوله ببطولات نادرة. عندها استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق طريق إلى الجيش المطوق، مطوق من جهتين، جهة من جيش مكة والجهة الثانية الفرسان يقودهم خالد بن الوليد. لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من شق الطريق إلى الجيش المسلم، تعرف عليه كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمت حتى لا يكون ذلك تنبيه للمشركين، فلا يعطوا المسلمين فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم حتى لا يعرف المشركون موضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصوت بلغ بعض المسلمين فتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم انسحاب منظم إلى شعب الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين. حاول المشركون أن يعوقوا هذا الانسحاب ولكنهم فشلوا. وقام عثمان ابن عبد الله بن المغيرة، هذا أحد فرسان المشركين، لما تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نجوت إن نجا، يعني هذا مقتول لا محالة، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لمواجهته، فعثر الطرف عثمان فنازله الحارث ابن السنة فضربه على رجله فأقعده، ثم هزم عليه وقتله وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك شخص آخر لا هم له إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبي بن خلف. كان يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال الناس: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ يعني يا رسول الله أتأذن أن أحدا منا يخرج له ويخلص عليه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حربته، أخذ حربة من الحارث بن الصمة وانتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبي بن خلف يلبس درعا سابغا من فوقه إلى تحته، من رأسه إلى قدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبصر ترقوته، يعني منطقة بسيطة في رقبته تبدو من الدرع، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بحربته تلك المنطقة فجرحه فيها، خدشه في عنقه خدشا، ولكن هذا الخدش لم يكن كبير، ولكن شاء الله أن يحتقن الدم في عنقه، واستطاع أن يذهب إلى مكة، وكان يرى أنه ميت، حتى أنهم لما قلعوا عنه الدرع وجدوا أن الجرح صغير، فقالوا ما بك من بأس يا رجل؟ فقال لا والله إني ميت لا محالة، إن محمدا قد قال لي بمكة أنا أقتله، فوالله لو بصق علي لقتلني. وقد كان، فمات عدو الله أبي بن خلف بسبب ذلك الجرح الذي جرحه النبي صلى الله عليه وسلم إياه بحربته. أثناء موته كان يتألم ويقول خوار السوء، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا من شدة ألمه عليه لعنة الله. بعد أن فشل المشركون من أهل مكة من هجوم تلو هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعد أن أثيرت شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، ولكن منهم من اشتغل بشغل آخر، كان بعض الناس يقوم بالتمثيل بشهداء وقتل المسلمين، كان منهم هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب، أخذت تبحث عن جثمان الحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبقرت بطنه واستخرجت كبده رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاكت كبده، يعني مضغت، أخذت قطعة من كبده ومضغتها، ولما لم تستطع أن تبلعها لفظتها وقطعت أذني وأنف حمزة رضي الله تعالى عنه أرضاه، واتخذت من ذلك خلاخيل وقلائد، وقام غيرها بقطع الآذان والأنوف وحتى الفروج من قتل المسلمين بعد انتهاء المعركة، ممثلين بقتل المسلمين، وهذا ما لم يفعله المسلمون بهم في غزوة بدر، بل إن ذلك مما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المسلمين في كل غزوة حتى بعد أحد. فالتمثيل حرام. أحبتي في الله، هناك دروس كثيرة مستفادة من هذه الغزوة، أهمها وأعظمها وأولها هو أهمية اتباع أمر القائد، والقائد في تلك المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله عز وجل ليدع ذلك الأمر وتلك المخالفة لتمر بسهولة ويسر بدون درس عميق، وإن كان ذلك الدرس سوف يكلف المسلمين أرواح عدد كبير منهم، ويكلفهم الهزيمة بعد النصر. وإن شاء الله عز وجل في الحلقة المقبلة نستكمل من حيث انتهينا، ونستعرض بطولة المسلمين في تلك المعركة، وما حدث بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شعب الجبل، وما حدث من فرار جيش مكة فيما بعد لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يواجههم مرة أخرى، ونستعرض شهداء المسلمين ولا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دفنهم. وهكذا أترككم في رعاية الله وأمنه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.